أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس الإشكال الأول على التصوير للجامع العامي بالوجه الأول الذي كان يذهب إلى أو مبنيا على دعوة كون الجامع هو الأركان من أجزاء الصلاة، وقد أورد صاحب الكفاية إشكالين، أحدهما أن التسمية لا تدور مدار الأركان وجودا ولا عدما، والآخر هو الإشكال الثاني الذي نحن بصدده في هذا الدرس إن شاء الله، وهو أن الصلاة المشتملة على جميع الأجزاء والأركان يلزم، لو قلنا بأن الجامع خصوص الأركان، أن يكون صدق العنوان عليها بالتجوز والعناية، وذلك لأن المفروض حسب هذا الوجه هو كون الجامع وهو المسمى خصوص الأركان، وهذه الأركان هي جزء هذا العمل التام، والجزء غير الكل، فإطلاق الصلاة التي هي لفظة موضوعة للدلالة على هذا الجزء وهو الأركان، وإرادة الكل من هذا اللفظ هو تجوز لا محالة، من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، وهذا لا يلتزم به الأعمي. نعم، هذا الإشكال لا يرد على دعوى الصحيح، وذلك لأن دعوى الصحيح هو كون الجامع أمرا بسيطا متحدا مع أفراده في الوجود، ومقتضى الاتحاد هو كون الجامع منطبقا على الأفراد انطباق الكلي على الفرد، واستعمال الكلي وإرادة الفرد ليس فيها تجوز إذا لم يكن ذلك من باب استعمال اللفظ في الخصوصية، بل كان من باب استعمال اللفظ في الجامع. غاية الأمر أن الجامع وجد في هذا الفرد، كما لو قال القائل هذا ماء أو أعطني الماء وأشار إلى هذا الفرد من الماء، فإنه ليس فيه تجوز، لأنه من باب إطلاق الكلي على الفرد، وهذا ليس تجوزا. وبالجملة، فلما كان الكلي وعين الفرد في الخارج لم يكن استعمال اللفظ في الكلي وإرادة فرده تجوزا، وأما الجزء والكل فبينهما تباين، فإطلاق لفظ الجزء وإرادة الكل فيه عناية وتجوز لا محالة. إذن هذا إشكال يرد على مدعى الأعمي دون مدعى الصحيح. هذه خلاصة كلام المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية. المحقق الأصفهاني كعادته أعلى الله مقامه في التدقيق والشرح والتعمق يدلي بمطالب في المقام. المطلب الأول يتعلق بتقريب الإشكال وتقرير هذا الإشكال بالوجه الأحسن، فيذكر أن هنا تقريرين يمكن أن يقرر بهما الإشكال المذكور. التقرير الأول هو ما ذكرناه في الشرح، وهو أن يقال أن الإشكال مرتبط باستعمال لفظ الجزء في الكل، وأنه مخالف للوضع، وذلك لأن اللفظ موضوع للجزء، فإطلاق اللفظ وإرادة الكل إنما تصح لو كان المستعمل فيه الكل، فإذا استعمل اللفظ في الكل فقد استعمل في غير معناه، لأن معناه حسب الوضع هو الجزء، فيلزم من ذلك التجوز. هذا تقرير للإشكال، لكن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يقول أن هنا تقريرا أولى للإشكال، وهو أن يقال أن الصلاة التامة الجامعة للأركان وغير الأركان يصدق عليها عنوان الصلاة بلا عناية، ولا خلاف في صدق العنوان على هذا المجموع، ومن جهة نحكم بأن المجموع غير الجزء حكما قطعيا لا تردد فيه ولا ريب. فلو كان مفهوم الصلاة عين الجزء لما انطبق على الكل، وهذا التقرير عند المحقق الأصفهاني أولى. الفرق بين التقريرين هو أن الإشكال هناك مبني على ملاحظة المستعمل فيه، فذاك التقرير خلاصته أن اللفظ قد استعمل في غير معناه لأن معناه الجزء، وقد استعمل في الكل، وهذا يعني أن الاستعمال مجازي. أما هذا التقرير بخلاف ذلك التقرير الذي كان يرتبط بالاستعمال وحكمه، فهذا التقرير مربوط بالصدق وعدمه، وذلك لأن الجزء غير الكل وبينهما تباين في الماهية، وإن كان الجزء الكل عين الجزء في الخارج لكن مفهوما بينهما تباين. فإذا كان عنوان الصلاة صادقا على الكل كشف ذلك أن مفهوم الصلاة ليس مفهوم الجزء، وإلا لما صدق على الكل للتباين بين الجزء والكل. وهذا الإشكال ليس مربوطا بالاستعمال حتى يقال بأن الاستعمال مبني على الحكم العرفي وقد يتبدل حكم العرف، هنا يكون الإشكال مربوطا بالصدق، والصدق من الأمور الواقعية التي لا مجال لتطرق العرف إليها أو حكم العرف عليها. إذن التقرير الثاني عند المحقق الأصفهاني غير الأول وهو أولى من الأول، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني يرتبط ببيان كيفية إجراء المحذور. تكلمنا أولا عن الإشكال وكيف نقرره. طبعا الإشكال كأنه مبني على الملازمة وحكم اللازم، بمعنى أنه لو صيغة الإشكال هكذا: لو كان الجامع هو الأركان للزم المحذور المذكور. المحذور ما هو؟ هو إما بحسب التقرير الأول وهو ما يرتبط بالاستعمال، أي كون اللفظ مستعملا في الكل، أو ما يكون بحسب التقرير الثاني عبارة عن انطباق مفهوم الصلاة على الكل، مع أن المفهوم بحسب الدعوة هو الجزء، فيلزم اتحاد الجزء والكل. طيب، الإشكال إذن يبتني على إثبات الملازمة هذا أولا، ثم إقرار حكم اللازم بحيث يكون حكم اللازم مستلزما لنفيه، وإذا انتفى التالي انتفى المقدم. في هذا المطلب الثاني يتكفل بإثبات الملازمة بين الدعوة وبين لزوم المحذور المذكور. وفي المطلب الأول بالتقريرين تبينا وجه بطلان اللازم. في هذه المرحلة التي تتكفل ببيان الملازمة، المحقق الأصفهاني يذكر كيف يلزم المحذور على دعوى الأعمي ولا يلزم المحذور على دعوى الصحيحي. وهنا نتكلم عن حكم دعوى الصحيحي أولا، ثم نعرج على دعوى الأعمي. نقول على دعوى الصحيحي لا يلزم الإشكال. لو قلنا بأن الصلاة عنوان موضوع للجامع البسيط المستكشف من ترتب الأثر الواحد على الأفراد المختلفة بالكم والكيف الذي يكشف ذلك الأثر عن وحدته وعن بساطته وعن كونه متحدا مع تلك الأفراد اتحادا وجوديا، فعلى هذا التقرير لا يلزم المحذور، وذلك لأن المفروض أن معنى كونه متحدان أنه منطبق عليها جميعا، فيكون كل فرد مندرجا تحت الجامع بنحو الاتحاد والعينية، فالجامع هو الفرد والفرد هو الجامع بحسب حالهما في الخارج. وهذا وإن كان في الطبائع المتواطية التي يكون صدقها على أفرادها بنحو واحد لا تفاوت فيه غير مستلزم لاندراج الخصوصيات المختلفة في الأفراد تحت الجامع. فمثلا زيد إنسان وعمر إنسان، لكن لا بمعنى اندراج لون عمر وبكر تحت عنوان الإنسانية، بل بمعنى أخذ الجامع لا بشرط من جهة اللون، ولا بشرط من جهة اللسان، ولا بشرط من جهة الطول والقصر، ولا بشرط من جهة الهيئات الأخرى. ففي الأفراد المتواطية الخصوصيات المختلفة لا تكون مندرجة تحت الجامع، لكن في الجوامع المشككة كجامع النور والحرارة والخاط فإن هذه الجوامع المشككة باعتبار كونها تشكيكية تنطبق على أفرادها بالخصوصيات المختلفة فيها. فالخط الطويل بطوله خط، والخط القصير قصره خط، بمعنى أن كونه قصيرا هو من مشخصات خطيته. وكذلك الحرارة فإن شدتها من مشخصات حراريتها، وضعفها من مشخصات هويتها وماهيتها. إذن الجامع التشكيكي موضوع لسنخ جامع، ينطبق ذلك الجامع على كل مرتبة بحدها. وهذا معناه أن الجامع يتحد مع تلك الخصوصية التي تدخل في قوام المرتبة، بخلاف الإنسان فإنه يتحد مع جهة الإنسانية في زيد لا الجهة غير الإنسانية، وذلك لأن زيدا فيه جهات مختلفة. الذي يتحد مع ماهية الإنسان هو جهة إنسانيته، وكذلك عمر فإن الذي يتحد مع الإنسان جهة إنسانيته لا غيرها. وأما الحرارة فإن الذي يتحد مع الحرارة هي هذه المرتبة بخصوصيتها. ثم إن اللفظ الذي يوضع لماهية الحرارة وإن كان مدلوله جامعا تشكيكيا يتحد مع هذه الخصوصيات على اختلافها وتنوعها، لكن ليست هذه الخصوصيات داخلة في المسمى، لأن المسمى إنما وضع للجامع من حيث هو جهة مشتركة بين هذه المراتب. فينبغي أن نفرق بين عموم مدلول اللافظ ويسميه المحقق قدس الله نفسه عموما منطقيا، وبين عموم طبيعة الجامع ويسميه المحقق قدس الله نفسه عموما أصوليا. فيقول أن شأن العموم الأصولي، والمراد بالعموم الأصولي هنا العموم الانحلالي، بحيث يكون كل فرد مصداقا للموضوع ويتعدد الحكم بتعدد أفراد الموضوع. في مثل هذا العموم يكون الجامع عين الفرد بخصوصيته، لكن هذا حكم الجامع بما هو طبيعة. وأما اللافظ فإنه لا يدل على الجامع من هذه الجهة، وإنما يدل على الجامع بما هو أمر مشترك، وذلك الأمر المشترك اشتراكه يعني تساوي أفراده في انطباق العنوان عليها. وهذه نكتة ينبغي الالتفات إليها في مطلبه قدس الله نفسه، وذلك لأنها مربوطة بالتشكيك. أين موطن التشكيك؟ وعندما نقسم المفهوم إلى مشكك ومتواطي، فما هو مدار التقسيم؟ هل التقسيم متعلق بنفس المفهوم بما هو مفهوم، أو المفهوم بما له من جهة انطباق؟ والصحيح هو أن المفهوم بما هو مفهوم، أي باعتبار كونه صورة عقلية لا تشكيك فيه. كل المفاهيم على السواء في نفي تشكيك على أنحائي، كما يقول المحقق السبزواري قدس الله نفسه: المفاهيم لا تشكيك فيها، وإنما التشكيك في مصاديقها. فعندما نقول أن هذه الحرارة أشد من هذه الحرارة سخونة، فالاختلاف هنا في نحو وجود الحرارة لا في كون الحرارة الأشد، أولى بصدق المفهوم من الحرارة الأضعف. لا ينبغي أن نفهم المسألة في التشكيك بما بنحو يكون موجبا لاختلاف نسبة المفهوم إلى الأفراد. المفهوم نسبته إلى أفراده نسبة واحدة، سواء كان المفهوم متواطيا باصطلاح المنطقيين أو مشككا. فالمفهوم المشكك ينطبق على أفراده بنحو واحد، وإنما الاختلاف في نحو وجود الأفراد. وقد يكون الاختلاف في نحو وجود الأفراد بحيث لا يتحقق الفردان معا، مثل من قبيل اختلاف وجود العلة مع وجود المعلول في الشدة والضعف على بعض المباني الفلسفية، بحيث يضمحل وجود المعلول عند وجود العلة، فمع وجود المعلول أي مع ظهور مع وجود العلة أي ظهور وجود العلة وأحكامها، لا يبقى وجود المعلول حتى ينطبق عليه مفهوم الموجود. فحينئذ إذا قيل بأن انطباق مفهوم الوجود على العلة أولى من انطباق الوجود مفهوم الوجود على المعلول، ظن البعض أن هذا من جهة كون المفهوم مشككا، وهذا خطأ. التشكيك ليس من جهة المفهوم بل من جهة المصاديق، لأن التشكيك هنا بالشدة والضعف، بحيث إذا ظهر وجود العلة اضمحل وجود المعلول، فيكون سلب الانطباق من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ولكن إذا لاحظنا وجود المعلول بنحو من أنحاء الملاحظة، نقول أنه موجود ولا مجال لسلب صدق المفهوم عليه. إذن التشكيك دائما حكم المصاديق، وإنما ينسب إلى المفاهيم من باب وصف الشيء بحال متعلقه. فالمفهوم المشكك أي ما كانت أفراده مشككة. طبعا التشكيك في الأفراد هو الذي وقع الخلاف فيه بين الفلاسفة، فالمشاؤون بحسب ما ينسب إليهم يقولون أن التشكيك إنما يكون في الأوصاف المنتزعة، كمثلا ما يوصف مثلا بالمشتق، فيقال مثلا أن التشكيك في الأبيض لا البياض، وفي الموجود لا الوجود، يقصد بذلك مفهوم البياض وماهية البياض ومفهوم الوجود. أما الرواقيون فقالوا أن ماهية البياض قابلة للتشكيك، ولكن صدر المتألهين رحمه الله تعالى خلافا للجميع يقول أن التشكيك ليس في هذا ولا ذاك، وإنما هو في حقيقة الوجود. فالوجود هو الذي يقع فيه التشكيك أولا وبالذات، ويقع في غيره ثانيا وبالعرض باعتبار اتحاده بالوجود. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أن اللفظة لفظة الصلاة موضوعة لجامع الصلاة، وجامع الصلاة حتى لو قلنا بأنه مشكك، لكن باعتبار كون التشكيك في الأفراد، فمدلول اللفظ هو الجهة المشتركة بين الأفراد، والجهة المشتركة لا اختلاف فيها، بل نسبتها إلى الجميع نسبة واحدة. نعم، لما كان الجامع متحدا مع الأفراد فطبيعة الجامع في الخارج مختلفة مع اتحادها، وهذا شأن التشكيك، لأن التشكيك هو عبارة عن كون الشيء واحدا مع أنه كثير، وكثيرا مع أنه واحد. لكن هذا لا يعني أن الجامع بما هو طبيعة متفاوتة الصدق والتحقق في الخارج وضع له اللفظ بلحاظ كونها مشككة، بل اللفظ موضوع لمفهومها ومفهومها غير قابل للتشكيك بهذا المعنى. فإذا تبين بهذا أن نسبة الجامع الصحيح إلى الأفراد نسبة واحدة. هذا ولو قلنا بأن الجامع موضوع للأفراد المشككة بحيث تدخل خصوصيتها في مدلول اللفظ، لكان لا ألازم هذه الدعوة أيضا صدق الجامع على كل مرتبة بحدها. فإذا ثبت بذلك أنه لا يلزم من استعمال اللفظ الموضوع للجامع في هذه المرتبة وفي تلك المرتبة التجوز، لأن المفروض أن الجامع عين هذه المرتبة وعين تلك المرتبة، سواء قلنا بأن الجامع هو المشكك أو قلنا بأن الجامع بما هو مفهوم هو المشكك، أو قلنا بأن الجامع بما هو موجود في الخارج هو المشكك. هذا بالنسبة إلى دعوى الصحيح. أما بالنسبة إلى دعوى الأعمي فإنه يلزم الإشكال، وذلك لأن دعوى الأعمي عبارة عن كون اللفظ موضوعا للأركان، والأركان نسبتها إلى العمل التام، نسبة الجزء إلى الكل. ومن الواضح أن الجزء مع غيره يباين مفهوما الجزء وحده، فالعمل مفهوم العمل التام غير مفهوم هذا الجزء وذاك. فإذا استعمل اللفظ الذي ادعينا وضعه للجزء في المجموع فإن ذلك من استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا بالنسبة إلى بيان الملازمة. ننتقل إلى المطلب الثالث في حاشيته قدس الله نفسه، وهذا المطلب يتعلق بمناقشة التفصيل بين دعوى الأعمي، المناقشة في دعوى الأعمي، بمعنى أن دعوى الأعمي هل يلزمها المحذور أو لا يلزمها المحذور. بيان هذه المناقشة أنه يمكن أن ندفع الإشكال عن الأعمي كما دفعنا الإشكال عن الصحيح، فكما أن استعمال لفظ الجامع على دعوى الصحيح في الفرد يكون من باب انطباق الكلي على فرده فلا يلزم التجوز، كذلك يمكن أن نوجه استعمال اللفظ الموضوع لخصوص الأركان في العمل الجامع الذي هو تام الأجزاء والأركان من باب إطلاق الكلي على فرده. وبيان ذلك أن الأركان عندما ادعي بأن الجامع هو هذه الأركان أخذت لا بشرط، ومن المعلوم اختلاف الصلاة في الكيفية، فربما تكون الصلاة مشتملة على ركوعين وربما تشتمل على أكثر من ركوع كما في صلاة الآيات، فإنها مشتملة على 10 ركوعات. فإذا يمكن أن يقال بأن الاختلاف بين صلاة الصبح وصلاة الآيات إنما كان من جهة اعتبار الشارع الصلاة في وقت الصبح مركبة من أجزاء معينة فيها ركوعان، ويكون تعلق اعتبار الشارع بهذه الصلاة في هذا الوقت مربوطا باعتباره لمصداق الصلاة، بمعنى أنه لما جعل ماهية الصلاة جعل لها فردا خاصا في هذا الوقت، ولما كانت الصلاة أمرا مركبا اعتباريا فمن المعقول جدا أن يتعلق الاعتبار بها تارة في مقام ماهيتها وتارة بها في مقام مصداقها، فيكون الشارع قد تصرف في مصداق الصلاة تصرفا لا ينافي ماهية الصلاة. والمفروض أن جعل الشارع لجزء من الأجزاء أو نافي جزء من الأجزاء لا يتنافى مع ماهية الصلاة مع انحفاظ الأركان، باعتبار أن الجامع هو الأركان والأركان أخذت لا بشرط من جهة الزيادة ومن جهة الأجزاء الأخرى. ففي صلاة الصبح اعتبرنا عدم الزيادة على الركوعين، وهذا العدم قيد لا في ماهية الصلاة الكلية، بل في خصوص صلاة الصبح التي هي فرد ماهية الصلاة. فيكون فرد الصلاة أي المصداق متشخصا باعتبار الشارع وحكمه بعدم الزيادة، بخلاف صلاة الآيات فإنها مصداق الصلاة لكنها بحكم الشارع مقيدة بأن تشتمل على ركوعات متعددة وعلى أربع سجدات. فيكون الشارع قد تصرف في مصاديق الصلاة الكلية. وحينئذ نقول أن أفراد الصلاة المجعولة من قبل الشارع مختلفة في الكيفية، ولما كانت هذه الكيفيات أفرادا للصلاة كانت نسبتها إلى الصلاة الكلية نسبة أفراد الجامع التشكيكي إلى الجامع التشكيكي. فكما أن الجامع يتحد مع أفراده بخصوصياتها، كذلك الصلاة تتحد مع أفرادها بخصوصياتها المختلفة. وبذلك يكون استعمال لفظ الصلاة في صلاة الصبح فيما زاد على الأركان استعمالا حقيقيا، وإطلاق هذا بحسب التقرير الأول للإشكال، وإطلاق عنوان الصلاة على مجموع الأجزاء الركنية وغيرها إطلاقا صحيحا، ولا ينافي كون الصلاة عين الأركان، وذلك لأن المفروض أن هنا ماهية كلية وفردا وبينهما اتحاد، فالاقتصار على الأركان حكم الطبيعة، والاشتمال على الأجزاء الأخرى حكم الفرد، والطبيعة والفرد متحدان، فيصح أن نطلق مفهوم الصلاة على هذا الفرد بلا إشكال ولا عناية. هذه خلاصة كيفية دفع الإشكال عن دعوى الأعم. ولما كان الأمر مربوطا بصدق الطبيعة على الفرد تولى المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى مهمة دفع هذه المناقشة بعطف الكلام على بيان ماهية الصدق، متى تصدق الطبيعة على الفرد وكيف تصدق الطبيعة على الفرد. فإذا تبين عندنا مفهوم انطباق الطبيعة على الفرد ظهر عندنا الإشكال، ظهر لنا الإشكال في المناقشة المذكورة. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن معنى صدق الطبيعة على الفرد ليس هو انطباق الماهية الكلية على الفرد بجميع صفاته حتى ما ليس له مدخلية فيما هو مناط الصدق، وذلك كما في الإنسان فإنه يشتمل على طول ولون وعلى شكل وهيئة وعلى مثلا نطق بكيفية معينة، أقصد اللغة، وهذه جهات لا ربط لها بانطباق مفهوم الإنسان على الإنسان، فإن إنسانية الإنسان ليست بشكله ولا طوله ولا هيئته ولا قسمات وجهه ولا لغته، وإنما المقوم لماهيته وإنسانيته نفسه وبدنه. فإنسانية زيد بنفسه وبدنه لا بشكله وكمه وكيفه وسائر عوارضه الشخصية. فإذا قيل بأن زيدا فرد للإنسان فلا ينبغي أن يفهم من ذلك أن الإنسانية تنطبق على زيد من جميع الجهات. كيف وفي زيد طول، والطول كم، والكم مقولة غير مقولة الإنسانية. فلما كانت هذه المقولات متباينة كان فردية شيء لمقولة غير مربوط بفردية شيء آخر لمقولة، فلا معنى لإناطة صدق الإنسانية على زيد بوجود طوله، فإن وجود الطول مصحح صدق ماهية الطول على الطول، ولا معنى لكون ذلك شرطا في صدق الإنسانية على زيد. بينهما فرق. زيد هو عبارة عن مجموعة مقولات متحدة في الخارج بنحو من أنحاء الاتحاد. كل جهة من هذه الأمور مصداق لماهية من الماهيات المعروفة، أي المسمى بالمقولات العشرة، وهذه المقولات متباينة، فلا معنى لإناطة صدق إحداها بصدق غيرها من المقولات، هذا لا معنى له. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لا معنى للقول بأن الإنسانية الصادقة على زيد وعامر تصدق على زيد وعامر من جميع الجهات، وذلك لأن عنوان الإنسانية أي مفهوم الإنسانية مفهوم واحد، والمفهوم الواحد لا ينتزع من جهات متخالفة بما هي متخالفة، وإلا لازم وحدة الكثير، وهذا أمر مستحيل. إذن مصداق الإنسانية في زيد وعامر أمر واحد، ولما كان في عمر أمور مختلفة إذن مصداق الإنسانية هو إحدى هذه، أحد هذه الأمور، وكذلك في زيد هو أحد هذه الأمور، فمصداق الإنسانية هو إنسانية زيد، لا طوله ولا عرضه ولا شكله ولا كمه ولا كيفه إلى غير ذلك من المقولات. زين، فإذا عرفت ذلك قلنا بأن ما تتخصص به صلاة الصبح الذي يباين ما تتخصص به صلاة الآيات، هذا المخصص وذاك المخصص، هل أخذ في الجامع الكلي؟ لا مجال للقول بأنه مأخوذ في الجامع الكلي، لأن بعض الخصوصيات المعتبرة في الصلوات لا جامع بينها، كما في صلاة الصبح وصلاة الآيات، فإنه في صلاة الصبح اعتبر عدم الزيادة، وفي صلاة الآيات اعتبر الزيادة على الركوعين، ولا جامع بين الزيادة وعدم الزيادة، ومع عدم الجامع لا مجال للقول بأن الجامع مقيد بالجامع بين هذين القيدين، إذن لا مجال. فإذا قلنا بأن ماهية الصلاة الكلية أخذت لا بشرط من هذه الجهة، فمعنى ذلك أن كلتا الجهتين ليستا معتبرتين في الجامع الكلي، ومع عدم اعتبارهما فمصداق الجامع هو القدر المشترك بين صلاة الصبح وصلاة الآيات لا الخصوصيات المتخالفة، فتبين بذلك الإشكال. بخلاف الجامع التشكيكي فإنه ينطبق على الفرد بحده، أما جامع الصلاة فإنه لا ينطبق على صلاة الصبح بحدها وخصوصيتها، ولا على صلاة الآيات بحدها وخصوصيتها، بل ينطبق عليهما بالجامع بالقدر المشترك بينهما. ثم إن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يذكر مطلبا مربوطا بمفهوم الانطباق، وهو ما يكون من نتائج التحقيقات التي ذكرها صدر المتألهين رحمه الله تعالى وتعمق فيها الزنوزي، وذلك لأن الشخص والفرد والمصداق هو عبارة عن وجود الماهية. فقال المحقق الأصفهاني أن الحق هو أن حمل الإنسان على زيد في قولنا زيد إنسان ليس بمعنى أن مصداق الإنسان في زيد نفسه هو بدنه، كما هو خلاصة كلامنا السابق في دفع الإشكال المذكور، وهذا ذاك كان بيانا أوليا. الذي يختاره المحقق الأصفهاني في ذيل هذا المبحث هو أن الصدق ليس بهذا المعنى، بل الصدق هو بمعنى أن الطبيعة الكلية للإنسان متحدة مع شيء ما في زيد، ذلك الشيء والطبيعة الكلية متحدان في وجود واحد سار بينهما، فتكون نسبة الماهية الشخصية إلى الطبيعة الكلية كنسبة الفصل إلى الجنس، فكما أن فيض الوجود من الجاعل الفاعل الخالق سبحانه وتعالى يمر أولا بالفاصل ومن الفصل إلى الجنس، كذلك الفيض فيض الوجود يمر أولا بالماهية الشخصية ثم يصل إلى الطبيعة الكلية. فوجود زيد هو وجود أولا وبالذات لحصة من الإنسانية متقررة في ذاته، وثانيا وبالعرض للطبيعة الكلية الإنسانية. هذا معنى كون زيد مصداقا للإنسان، وهذا يختص بما يكون بينهما اتحاد في الوجود. ومن الواضح أن الاتحاد إنما هو بين الطبيعة الكلية والماهية الشخصية، لا بين زيد وشكله وكيفه. كيف ووجود الشكل وجود العرض الذي هو ماهية مباينة لوجود زيد باعتبار أنه وجود جوهر، وبين الجوهر والعرض تباين ذاتي. إذن الحق أن كون زيد مصداقا للإنسان لا يشمل شكله ولا كيفه. هذه خلاصة مطلبه الأخير، ولعلنا نعلق عليه بعد قليل إن وسع الوقت إن شاء الله. نقرأ العبارة. قال: قوله قدس سره، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به، إلى آخر العبارة من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزئي في الكل وهو تجوز. قال: لا يخفى عليك عدم ورود نظيره على الصحيح. هذا الإشكال لا يرد على الصحيح فيما إذا استعمل اللفظ كذلك، أي أطلق الجامع وأريد به الفرد، مع أن الاستعمال في كل مرتبة بحدها مجاز أيضا. قال: لأنه من استعمال الكلي في الجزئي. نحن لم نستعمل الكلية في خصوصية الجزئي، بل استعملنا الكلية في الجزئي، والجزئي عين الفرد. إذن هذا من استعمال اللفظ في المعنى. والسر في عدم الورود أن الاستعمال في الجامع وإرادة فرده أو حصته بنحو إطلاق الكلي على فرده وحصته صحيح لصدقه عليهما. مثال هذا الكلام ما لو قال: أعطني الماء، وأراد الماهية الكلية لكنه أشار إلى فرد من أفراد الماء. هنا استعمل اللفظ في الكلي وأريد الفرد، بخلاف الاستعمال في الجزء وإرادة الكل إطلاقا، فإنه غير صحيح لعدم صدق الجزء على الكل، فلا محالة تنحصر إرادة الكل في استعمال اللفظ فيه. إذن إذا استعمل اللفظ وأريد الكل فلا يصح ذلك إلا مع استعمال اللفظ في الكل، لأنه استعمل اللفظ في الجزء بخلاف الكل والفرد. لاحظوا، في الكل والفرد أنت وأنت تريد الفرد تستعمل اللفظ في الكل، فالمستعمل فيه عين الموضوع له. أما في الكل والجزء فلا يصح أن تستعمل اللفظ في الجزء وتريد الكل، للتباين بين الجزء والكل. إذن لا يمكن إرادة الكل إلا إذا استعمل اللفظ في الكل، فيكون استعمالا للفظ في غير ما وضع له. قال: مع أن استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل مجاز، ولا يلتزم القائل بالأعم أن يكون الاستعمال المفيد لإرادة الكل مجازا، وعليه ينبغي حمل ما أفاده مد ظله هنا. يقول: على هذا المعنى ينبغي حمل العبارة. قال: لكن هنا وجه آخر يمكن أن يقرر به المحذور المذكور أولى مما فعله قدس الله نفسه الزكية. قال: وإن كان، هذا خلاصة الوجه الثاني أو التقرير الثاني للإشكال، وإن كان الاستدلال بصدق الصلاة على المجموع فيكشف عن أن معناها كلي منطبق عليه، وذلك لأنه لولا الانطباق لم ندعي الصدق، مع عدم صدق الجزء على الكل. هذا هو الوجه، يقول هذا الوجه أولى من ذاك، لعل الأولوية من جهة أن هذا الوجه مبني على التمسك بأمر واقعي وهو الصدق، وذلك لأن المدعى أن اللفظ بما له من المفهوم ينطبق على الكل. هذا من جهة. من جهة أخرى الكل غير الجزء، فلو كان اللفظ موضوعا للجزء لم ينطبق، فالانطباق يكشف عن أن اللفظ ليس موضوعا للجزء. فهنا نتمسك بالحمل وعدم صحة السلب، هناك نتمسك بالاستعمال. لعل الأولوية من جهة أنه لا يخلو التقرير الأول من مصادرة، بمعنى أنه نحن نبني أولا على أن اللفظ موضوع للجزء، ثم ندعي أنه لا يمكن صدقه. أو لعل الوجه الأولوية هو أنه يمكن لمن يدعي أن اللفظ موضوع للأركان أن يمنع صدق اللفظ بما له من المعنى على المجموع. يعني يقول نحن عندما نطلق لفظة الصلاة على هذا المجموع لا نريد الجزء الواجب، بل نريد خصوصا الأركان، لكن باعتبار أن الأركان تقع متعاقبة، فالتكبير قبل الركوع والركوع قبل السجود، فربما يكون الصدق على ما بين هذه الأجزاء الركنية بالعناية. فمن يدعي أن اللفظ أريد به الكل إنما لاحظ أن الكل مستوعب للأجزاء، بمعنى أن الأركان لما كانت جامعة باعتبار أن السجود آخر الصلاة والتكبير أول الصلاة والركوع في وسط الصلاة، فما بين هذه الأجزاء مجموع للكل محوط بهذه الأركان. فلعل الصدق بالعناية، يعني لا يكون في صدق اللفظ على الكل ذاك التجوز عند الأعم، لا بمعنى أنه يسلم به، بل بمعنى أنه لا يمانع من أن يكون مجازيا. أما في الوجه الثاني فهو مبني على صدق الصلاة على الكل. قال: أما صدق الصلاة، هذا بيان الملازمة بعد أن بين في المطلب السابق المحذور على وجه على دعوى الصحيح وعلى دعوى الأعمي وكيفية تقرير المحذور على دعوى الأعمي بالوجهين، عطف الكلام على بيان الملازمة، لكن تطرق إلى الجامع الصحيح والجامع الأعم، فبين أن الملازمة لا تتحقق في الجامع الصحيح دون الأعم، بمعنى أن الملازمة ثابتة في الأعم، ومع الملازمة يثبت اللازم الباطل، وبطلان اللازم يستلزم انتفاء الملازمة، يستلزم عفوا انتفاء المقدم، بطلان التالي يستلزم انتفاء المقدم. قال: أما صدق الصلاة بلا عناية على مراتبها المتفاوتة كما وكيفا على الصحيح، فلابتنائه على وجود الجامع الذاتي بينها. المفروض أن دعوة الجامع الصحيح خلاص تشتمل على دعوة كون الجامع ذاتيا متحدا بأفراده ومنطبقا عليها مع تفاوتها وكونها، فلابتنائه على وجود الجامع الذاتي بينها وكونها، أي المراتب من الطبائع المشككة المقتضية لدخول المراتب بحدودها فيها. ولا يقتضي ذلك صحة استعمالها في مراتبها بحدودها، يعني لا ينبغي أن يقال بأن مقتضى وضع اللفظ للجامع أن نستعمل اللفظ في خصوصية المرتبة. يقول: لأن المسمى نفس الجامع مع عدم لحاظ الحدود. نحن لم نلاحظ وقت التسمية حدود الجامع، بل لاحظنا الجهة المشتركة وهي ذات الجامع. فاستعمال اللفظ في المراتب بحدودها استعمال في غير ما وضع له ودخول الحدود. إن قلت هذه طبيعة مشككة ومقتضى التشكيك دخول الحدود في هوية المرتبة التي هي مصداق الجامع، فتكون المراتب متقومة بتلك الخصوصيات، ومقتضى اتحاد الجامع بتلك المراتب اتحاده بتلك الخصوصيات. قال: لا تتوهم هذا، ودخول الحدود في الطبائع المشككة وإن كان بلحاظ نفس الطبيعة النوعية لفرض تعقل التشكيك في الذاتيات. إن قلت هذا نقول لكن لازم ذلك ليس صحة استعمال اللفظ الموضوع للجامع في تلك الخصوصيات، إلا أنه يصحح صدق الطبيعة النوعية على مراتبها، أي أن هذا حكم حقيقة السارية والأفراد والمصاديق، لأنها أي باعتبار كون تلك الأفراد والطبيعة مشككة أشد اتحادا معها من اتحاد الطبيعي مع فرده أي في المتواطي، إلا أن لأنها أشد اتحادا من المتواطي، والمقصود بالأشدية الظهور، لا بمعنى أن الانطباق الجامع المشكك على فرده أولى وأشد من انطباق المتواطي على فرده، لا، المقصود أن الجامع المشكك ينطبق على الفرد بخصوصيته ولا ينطبق الجامع المتواطي على الفرد بخصوصيته، بل المصداق للجامع المتواطي هو الجهة المشتركة. لكن لما كانت الأفراد المشككة متفاوتة بالشدة والضعف في بعض الموارد، موارد التشكيك، قال أنها أشد اتحادا. العبارة لا تخلو من مسامحة، ليس الكلام كذلك، الصحيح أنه لا أشدية بين الجامع المتواطي والجامع المشكك، وإنما هو في مقام بيان مطلب آخر لكن عبر عنه بهذا التعبير. الخلاصة المطلب أن مقتضى التشكيك دخول الخصوصية في هوية المرتبة، فإذا قلنا بأن الجامع منطبق على المرتبة كان مقتضى ذلك انطباقه على الخصوصية لا محالة، هذا مراده. قال لأنها أشد اتحادا معها من اتحاد الطبيعي مع فرده. وجه الأشدية قال لأن المشخصات أي في الطبيعي، ويقصد بالطبيعي الكلية المتواطي، خارجة عن الطبيعة النوعية. هذه قوله خارجة لا عن بلحاظ مطلق موارد الانطباق، بل في خصوص الكليات المتواطية. وحدود المراتب هنا أي في التشكيك داخلة في الطبيعة النوعية، ولكن لا يصحح استعمال اللفظ، قال إلا أنه يصحح كذا ولا يصحح استعمال اللفظ الموضوع للجامع التشكيكي في مراتبه. رحم الله المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، فمطالبه دقيقة، ولذلك قد تصاب عبارته بالإغلاق. هو قدس الله نفسه يريد أن يقول أن التشكيك ليس حكم المفهوم بما هو مفهوم، وإنما هو حكم المصداق، كل المفاهيم على السواء في نفي تشكيك على أنحائي كما يقول السبزواري. ومعنى بيت السبزواري أن المفهوم بما هو مفهوم أي بما هو مدرك عقلاني وصورة عقلانية يتعامل معها العقل بالإدراك، نسبتها إلى أفرادها نسبة واحدة، وإنما التفاوت في نحو وجود أفرادها، فبعض المفاهيم أن أفرادها تتفاوت بالشدة والضعف، وبعضها بالزيادة والنقص، وبعضها بالكثرة والقلة، وبعضها بالأتمية وبالأولوية وعدمها. هذا معنى، وإلا هل معنى كون العشرة أكثر من الخمسة أن صدق مفهوم العدد على العشرة قبل صدق العدد مفهوم العدد على الخمسة؟ القبلية وين؟ أصلا لولا الخمسة لم توجد العشرة، لولا الخمسة لم توجد العشرة، فللخمسة أسبقية بالطابع تقريبا إذا كانت الخمسة هي جزء العشرة. لاحظوا أن الحكم يتفاوت، التشكيك بالزيادة والنقص غير التشكيك بالسبق. مراده قدس الله نفسه أن اللفظ موضوع للمفهوم، والمفهوم لا تشكيك فيه، وإنما التشكيك في أفراده. وعندما يقول المناطق الكلي إما متواطن أو مشكك، فمقصودهم بذلك التقسيم بلحاظ الأفراد، فهذا حكم للشيء بلحاظ متعلقه. قال لأن عمومه المنطقي، يقصد بعمومه المنطقي العموم المربوط بنسبة المفهوم بما هو مفهوم إلى الأفراد، وهو نسبة متساوية، وهي نسبة متساوية. فقال عموم منطقي لأن عمومه المنطقي، منين جاءت تساوي النسبة؟ من جهة أخذه مهملا، فاللفظ موضوع للجامع المأخوذ مهملا من جهة الخصوصيات المختلفة بلحاظ إهماله من حيث المراتب. وإن كان قابلا للعموم الأصولي، يقصد بالعموم الأصولي العموم الاستغراقي الانحلالي الذي يعني اتحاد العام مع كل فرد من أفراده. وإن كان قابلا للعموم الأصولي من حيث نفس ذاته، فطبيعة الجامع بما هي متحققة في الخارج مشككة، لكن لم يؤخذ هذا التشكيك في مدلول اللفظ، وإنما أخذ في التشكيك ذات الطبيعة لكونه في حد ذاته ذا مراتب. والوضع له باللحاظ الأول أي بلحاظ إهماله، فهو موضوع بحيث يكون عمومه منطقي، لا باللحاظ الثاني أي بلحاظ نفس ذاته، فلا محالة يصح الصدق ولا يصح الاستعمال. رحم الله المحقق الأصفهاني. هذا الذي ذكره في بيان الفرق بينهما لا ربط له بما نحن فيه، لأننا بصدد دفع الإشكال عن دعوى الصحيح. فسواء قلنا بأن التشكيك يجري في المفهوم بما هو مفهوم أو في المفهوم بلحاظ مصادقه، فالإشكال مندفع، بل اندفاع الإشكال لو قلنا بأن اللفظ موضوع له بعمومه الأصولي أو لا، وذلك لأن مقتضى العموم الأصولي أن اللفظ موضوع لهذا الجامع بما هو متحد بالخصوصية، فلا يكون استعمال اللفظ في الخصوصية استعمالا مجازيا، لأن مقتضى الاتحاد أنه استعمال اللفظ فيما وضع له. إذن لا يصح وليس بجيد من المؤلف أن يعرج على مطلب هو يطيل الطريق للوصول إلى هدفه. أنت بصدد أيها المحقق الأصفهاني، وخاطب المحقق الأصفهاني، أقول أنه قدس الله نفسه كان بصدد دفع الإشكال عن الجامع الصحيح، عن دعوى الصحيح. ومن الواضح أن دعوى الصحيح تعني أن استعمال اللفظ ليس مجازيا، فسواء قلنا بأن اللفظ موضوع لذات الجهة المشتركة أو للجهة المشتركة بما هي متحدة بالخصوصية لا إشكال. فإذا لا حاجة بنا إلى التعريج على مطلب التشكيك. قال وأما عدمه أي عدم الصدق على الأعم، فلأن المفروض هو الوضع للأركان ولا اتحاد للصلاة بهذا المعنى مع الأركان وغيرها كما عرفت. فإن قلت كما تصدق الطبيعة على الفرد بمشخصاته الحقيقية، فلتصدق على الفرد بمشخصاته الاعتبارية. يقول لما لا نقول أن لفظة الصلاة الموضوعة للأركان تصدق على صلاة الصبح بما تشتمل عليه من أجزاء غير ركنية، باعتبار كون تلك الأجزاء مشخصة لصلاة الصبح التي هي فرد الصلاة الكلية. غاية الأمر أن هذا الفرد اعتباري، فالمشخص يكون اعتباريا، فليكن حال هذا الفرد الاعتباري بعد الاعتبار حال الفرد الحقيقي في الجوامع التشكيكية. هذه خلاصة الإشكال. قلت لا ريب في أن الأجزاء غير الأركانية داخلة في المأمور به. هذا المطلب باعتبار أن العبارة فيها إغلاق تحتاج إلى بسط العبارة، غدا نشرحها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.